إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن ختامنا وختام المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم أجرنا من عذابك يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، إن المسلم الذي أكرمه الله تعالى بالإسلام، بهذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى للإنسانية جمعاء، المسلم الذي تغلغل الإسلام في قلبه وتمكن من فؤاده واختلط بلحمه ودمه، من طبيعة هذا الدين ومن خصائصه ومزاياه أن المسلم يحب الخير لجميع الناس. المسلم من خلال دينه الذي أنزله الله تعالى عليه يحب الخير لكل مسلم، ويريد لكل مسلم أن يكون على خير حال. يسره أن يرى الناس في طاعة وعبادة، يفرحه أن يرى الناس على التزام واستقامة، ويسوءه في الوقت ذاته أن يرى الناس منغمسين في الشهوات والمنكرات. يسوءه ويؤلمه ألما شديدا أكثر من مصيبة تلم بماله وبدنه أن يرى الناس بعيدين عن الله، شاردين عن درب الله، منحرفين عن دين الله سبحانه وتعالى. فالمسلم من خلال إسلامه يريد للناس جميعا أن يكونوا في طاعة وعبادة واستقامة والتزام وحب لله سبحانه وتعالى. ولما كان المسلم صادق الإسلام، إنما يحب ذلك، يحب الخير للناس، كان تمام الإسلام وكمال الإسلام أن يكون عند المسلم هذه الرغبة الصادقة في الخير للأمة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما. يعني إذا كنت تحب للناس ما تحب لنفسك تماما من الخير الديني والدنيوي، من خير الدنيا والآخرة، فأنت كامل الإسلام. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: أحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، يعني مسلما حقا. ومن هنا أيضا، ومن حب المسلم للخير للمسلمين، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عظيما كبيرا، أن الدين جمعه النبي في كلمة واحدة. الدين العظيم بأركانه وفروعه وآدابه وفضائله جمعه النبي في كلمة، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: الدين النصيحة. الدين النصيحة. وما هي النصيحة؟ النصيحة كما قال العلماء كلمة جامعة معناها إرادة الخير للمنصوح له. فلما كان المسلم يحب الخير للأمة لذلك يسوءه أن يراهم منغمسين في معصية أو بعيدين عن الله، فلذلك يتقدم إليهم بما يرشدهم وبما يرفعهم وبما ينتشلهم من هذه المعصية ليرتقوا مرة أخرى وليسموا مرة أخرى على درب الله ودين الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لبيان أهمية ذلك قال هذه الكلمة 3 مرات كما ورد في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، 3 مرات. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث أيها الإخوة قد رواه عدد من الصحابة، رواه تميم الداري رضي الله تعالى عنه، ورواه ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وثوبان، وهذه الأحاديث طرقها معروفة مشهورة في كتب السنة، ورواها غير أولئك كأبي أيوب وجابر وغيرهم، حتى قال كثير من العلماء ومنهم محمد بن جعفر الكتاني وهو من كبار المحدثين والحفاظ قال: هذا الحديث متواتر. الحديث المتواتر الذي هو قطعي الورود عن النبي عليه الصلاة والسلام، قطعي الورود، لا نشك أبدا أنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو حديث متواتر رواه الجمع عن الجمع إلى أن وصل إلينا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التأكيد العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام أن الدين هو النصيحة، فمن كان قائما بالنصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني ولجميع المسلمين، كان دينه كاملا. ومن لم يقم بهذه النصيحة وأركانها وعواملها كان دينه ناقصا، لأن النبي جمع الدين كله في هذه النصيحة. وسأقف اليوم أيها الإخوة فقط عند آخر نقطة من هذا الحديث، قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، يعني أن تنصح لكل مسلم. قال العلماء: النصيحة أولا هل هي فرض أم سنة؟ قال بعض العلماء: هي فرض على كل مسلم، لأن النبي جعل الدين كله هو النصيحة. وقال آخرون من العلماء: هي فرض كفاية، إذا قام بها البعض الكافي سقط عن الباقين. ولكن حديث النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة يبين أن كل مسلم إذا كان كامل الدين، راسخ اليقين، متين الإيمان، عظيم الصلة بالله سبحانه وتعالى، لا بد إلا أن يقوم بهذا العمل العظيم. فالنصيحة للمسلمين قال العلماء هي إرشادهم إلى مصالحهم، النصيحة للمسلمين هي ستر عوراتهم وسد خلاتهم، النصيحة للمسلمين أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. وإن زاغ أحد منهم عن الحق رددته إلى الحق بلطف ورفق من خلال أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، لأنك تحب لهم ما تحب لنفسك. وقد بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل من الأعمال، بل من أكثر الأعمال التي يحبها الله عز وجل. فقد روى أبو الشيخ وهو أحد المحدثين وغيره عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل، إذا حديث قدسي، يقول الله عز وجل: إن أحب عبادة عبدي إلي النصيحة، إن أحب عبادة عبدي إلي النصيحة. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة هي ما تميز المؤمن عن المنافق. أرأيتم؟ القيام بواجب النصيحة هو الذي يميز المؤمن عن المنافق. فقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، واسمعوا هذا الحديث العظيم أيها الإخوة، قال: المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن قربت منازلهم وأبدانهم. أرأيتم ما يميز المؤمن؟ يميزه أنه ينصح لإخوانه ويحب لهم الخير ويحب لهم أن يخلصوا من المعاصي والمنكرات والذنوب والمحبطات للأعمال، لأن أصل النصح في اللغة كما قال العلماء، أصل النصح في اللغة الخلوص. يقال: نصحت العسل إذا خلصته من الشمع. فأصل النصح أن تخلص أخاك وتخرجه من معصية وتبعده عن زلة وترتقي به إلى عمل يرضي الله سبحانه وتعالى، هذا أصل النصيحة. لذلك كان هذا مما يميز المؤمن، المؤمنون بعضهم لبعض نصحة وادون وإن بعدت منازلهم وأبدانهم، والمنافقون بعضهم لبعض غششة متخاونون وإن قربت منازلهم وأبدانهم. هذا كله أيها الإخوة يعطيك دفعا عظيما بأنك إذا أردت أن تكون حبيبا إلى الله، قريبا إليه سبحانه وتعالى، أن تقوم بواجب النصيحة للمسلمين. ثم كلما كان المؤمن أكثر خوفا من الله وأكثر حبا له، كان أعظم قياما بهذا الواجب وبهذه الفريضة. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وهو لا يريد أن يقال له يوم القيامة: رأيت أخاك على معصية، رأيته في انحراف، رأيته في ضلال وفي منكر، ومع ذلك لم تحذره ولم تعظه ولم تنبهه ولم ترشده. كل من رأى أخاه على باطل أو في ضلال أو رآه في منكر، رآه في انحراف عن الله تعالى، ثم قال: لا علاقة لي به، ما دخلني، ما لي علاقة، كما يفعل بعض الناس اليوم، يرى أخاه في بعد عن الله، في قبيح القول، في سيء العمل، في منكر الأعمال، ومع ذلك يقول ما لي علاقة، ما دخلني، شو دخلني أنا؟ هذا لا يقوله الإنسان المؤمن الذي يخشى القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى. من كان يخاف القيام بين يدي الله عز وجل ويعلم أنه سيسأل، رأيت أخاك على منكر ولم تنصحه، لماذا؟ كلنا معرضون للسؤال يوم القيامة، فماذا أعددنا في الجواب عن هذا؟ رأيت جارك، رأيت أخاك، رأيت قريبك، رأيت قريبتك، رأيت بنت عمك في تهتك وتبذل وفسق وفجور، ثم تقول لا علاقة لي بذلك، هذا لا يقبل عند الله سبحانه وتعالى على الإطلاق. فإن كنت مؤمنا كنت ناصحا وكنت وادا، أما غير المؤمن فهو الذي يرى أخاه على باطل وضلال ومنكر وضياع، ومع ذلك يتركه على ما هو عليه. ثم المؤمن والمسلم لا يرضى أن يبقي أخاه على ضلاله وانحرافه وفساده، لأنه لا يرضى لنفسه أن يكون غاشا. من رأى أخاه في منكر ولم ينصحه فهو غاش له. وإذا كنت غاشا أو ومن كان غاشا فقد قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. ليس الغش فقط في البيع والشراء، ليس الغش فقط في البضائع والأعمال، الغش أن ترى أخاك على منكر ثم بعد ذلك لا تنبهه ولا ترشده ولا تنصحه. فالمؤمن لا يكون غاشا بل المؤمن ناصح. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك قال العلماء إن النصيحة واجب على كل مسلم، وهي معيار لصدق الإيمان، وهي ميزان لرسوخ اليقين، وهي معيار لحب الله سبحانه وتعالى وللخوف منه يوم القيامة. بالله عليكم، لو أن جميع المسلمين قاموا بواجب النصيحة بآدابها وشروطها وضوابطها التي سأذكرها لكم، لو أن كل المسلمين قاموا بذلك، هل بقي منكر في الأرض؟ هل بقيت رذيلة في البلاد؟ ولكن الناس كلهم أو كثير منهم آثروا جانب السلبية، آثروا جانب التخلص والهروب، كل يقول لا علاقة لي. من الذي له علاقة إذن؟ يقول الناس أو بعضهم هذه مهمة العلماء أو مهمة الخطباء أو مهمة المدرسين. ونحن نقول هل ورد هذا في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النصيحة والموعظة والإرشاد واجب عدد قليل من الناس؟ هل ورد هذا أيها الإخوة؟ أم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، أن يتألم لوجود المنكر، أن يتألم ويسوءه أن يرى الفساد وأن يرى الانحراف، وأن يكون هذا ثقيلا على قلبه وأن يكون هذا مؤلما له. فهذا جعله النبي عليه الصلاة والسلام وظيفة كل مسلم، بل إن الله تعالى جعله من صفات هذه الأمة، فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. بل إن الله تعالى جعل النصيحة والأمر بالمعروف أول صفة من صفات المؤمنين، ذكرها قبل إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ماذا قال تعالى؟ واسمعوا هذه المعاني العظيمة أيها الإخوة الكرام، هذه المعاني الرائعة. قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما أول صفاتهم؟ أول صفة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ثم قال ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله، يعني هؤلاء دون غيرهم. فإذا أردت أن تصيبك رحمة الله وأن تنال المغفرة من الله فينبغي أن تقوم بواجب النصيحة لكل مسلم. ولما جاء جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو ممن تأخر إسلامه، أسلم متأخرا، جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه جاء من اليمن، جاء مع قومه وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فماذا قال له رسول الله؟ يقول جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلقنني، يعني قال لي قل، فلقنني والنصح لكل مسلم، والنصح لكل مسلم. فإذا هذه بيعة جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في عنق كل مسلم. ما دمت مسلما فيجب عليك أن تقوم بواجب النصيحة لكل مسلم، لأنك تريد الخير لهم، والنصيحة إنما هي إرادة الخير للمنصوح له، إرادة الخير، لأن المسلم يحب الخير لإخوانه. نعم أيها الإخوة الكرام، واجب النصيحة الذي فرط فيه كثير من المسلمين وعاشوا بإعراض وسلبية وشرود وبعد، وكلهم يعفي نفسه من المسؤولية. وكيف يعفيها؟ يشرع لنفسه إعفاءه منها، وما الله تعالى بمعفينا من ذلك على الإطلاق. وليست النصيحة واجب خطباء فقط، ولا واجب مدرسين ولا علماء، واجب كل مسلم في كل موقع وفي كل موضع. واجبك أن تؤدي النصيحة وتبلغ دين الله سبحانه وتعالى، لأن كل امرئ في موضعه لا يصل إليه أحد غيره. أنت في موقعك وموضعك لا يصل إليه إنسان آخر، ولا خطيب ولا مدرس ولا عالم. فأنت في موقعك وموضعك يجب عليك أن تؤدي حق الله وأن تقوم بالغيرة على دين الله، لأن النصيحة للمسلمين تنبئ عن حبك الخير للأمة، ثانيا تنبئ عن غيرتك على دين الله عز وجل. غيرتك وحبك للدين إنما تعبر عنه من خلال النصيحة التي تزديها للأمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا، يعني انتبهوا، هذه ألا أداة استفتاح يراد منها لفت الأنظار وتنبيه الناس إلى الإصغاء تماما. ألا، نعم يا رسول الله، إن الدين النصيحة. ألا إن الدين النصيحة. ألا إن الدين النصيحة. وكان النبي يعيد ثلاثا المهم من القول، يعيده ثلاثا لكي يقرر في الأذهان ويرسخ في القلوب وليتحمله الناس جميعا ويقوموا بواجب القيام به حق القيام. أيها الإخوة، هذه هي النصيحة التي ذكرتها لكم باقتضاب، لها آداب ولها شروط ينبغي أن نتحقق بها لكي تؤتي هذه النصيحة ثمارها ونصل فيها إلى غاياتها، لكن لن أذكرها في هذا اليوم، أذكرها لكم في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، لنستكمل هذا البحث الهام جدا والذي لما تركناه شاعت الرذيلة والانحراف في بيوتاتنا ومجتمعاتنا وأسواقنا. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أجر الخير على أيدينا جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وهو الذي وعد المزيد لمن شكر. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما عنه نهى وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر. اللهم خلصنا من حب الدنيا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. هذا دعاء نبوي أيها الإخوة، انظروا إلى ما فيه من عبرة، اسمعوا إلى ترتيب الكلام. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ثم قال بعد ذلك ماذا قال؟ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. هذا دليل على أن من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه سلط الله عليه بذنوبه من لا يخافه ولا يخشى الله سبحانه ولا يرحمه، من لا يخاف الله ولا يرحمه. لذلك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. لذلك نقول في كل أسبوع هذه الكلمة، وصارت هذه الكلمة أيها الإخوة لا تدخل إلى القلوب بالمرة، يعني بالكاد تلامس الآذان، بالكاد. أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أثر، يعني أثر صاحبه وصار عبدا لها. ومن صار عبدا للدنيا فتعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. الذي صار عبدا للدنيا يعيش حياة تعيسة، فإنه إذا استولى أثر. صارت هذه الكلمات كما يقال كليشي، من الكليشات التي تقال في خطبة الجمعة، وبالكاد أن تلامس الآذان، وإذا لامست الآذان لم تدخل إلى القلوب. لذلك أردت أن أقف عند أيها الإخوة كلمة هامة، أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم. ليس معنى هذا أن تخرجوا من الدنيا، لا، اعملوا فيها واجتهدوا وجدوا، ولتكن الدنيا في أيديكم، ولتكون رادة وسادة، ولكن لا تجعلوها في قلوبكم. أخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، ومن خرج حب الدنيا من قلبه طاب له البذل في سبيل الله، وطاب له العطاء، وطابت له نصرة دين الله، لأن الدنيا لا تقبض على كفيه، ولأن الدنيا لا تمنعه من عمل الخير على الإطلاق. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر عميم فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، وأقول أراد الله بكم الخير في هذا اليوم، وكل يوم والحمد لله، لكن هذا يوم متميز في الخير لكم جميعا. ما هو هذا الخير؟ الخير الذي ساقه الله لكم اليوم في هذه الساعة المباركة، وقبل شهر رمضان، وفي شعبان الخير. شعبان هذا يقال له شعبان الخير. جاءكم عشر لجان لعشر ثانويات شرعية، ثانويات شرعية يتعلم فيها أبناؤنا وبناتنا، أبناؤكم وبناتكم، دين الله عز وجل، ويحملون راية هذا الدين ويمشون به في هذه البلاد وغيرها، دعوة ونصيحة وإرشادا وتعليما وتوجيها، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. جاءتكم المدارس الشرعية من مختلف بقاع سوريا، صوروا أيها الإخوة، من مختلف بقاع سوريا، والله كنز عظيم وغنيمة كبرى. جاءتكم هذه المدارس من حلب، من الرقة، من خان أرنبة، من إدلب، المعرة، من تل كلخ، من طرطوس، من دير الزور، من حمص، من عربين. أرأيتم أيها الإخوة؟ هؤلاء ضيوفكم اليوم، هؤلاء جاءوا إلى مائدتكم، فماذا أنتم فاعلون أيها الإخوة؟ والله لو وضعنا كل ما في جيوبنا لكان قليلا، والله لو ذهبنا إلى بيوتنا وأتينا بالمال الوفير لكان قليلا. لهؤلاء الذين يقومون بهذا العمل العظيم، يعلمون ديننا، يعلمون دينكم، شريعتكم، قرآنكم، سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام، فمن باب حبكم لهذا الدين وغيرتكم على هذه الشريعة، ومن باب حرصكم على انتشار الدعوة إلى الله وانتشار العلم، تبرعوا أيها الإخوة لهؤلاء. وبعض هذه المدارس أيها الإخوة مثلا التي في الرقة مثلا، هذه مدرسة لا يوجد غيرها هناك، فهي مدرسة تستقبل كل طلاب العلم في تلك المنطقة كلها، وهم بأمس الحاجة. تصوروا يعني ينتظرون عادة طويلا حتى يؤخذ لهم التبرعات في دمشق، وأنتم دمشق أهل الخير، أهل البر، أهل الغيرة، والحمد لله تعالى. لذلك مدرسة مثلا في حلب، قيل لي هذه المدرسة في حلب فيها 700 طالب و350 طالبة، لكن 700 طالب مقيمون في المدرسة، يأكلون وينامون ويدرسون في المدرسة، يعني مدرسة داخلية. فتصوروا العبء الذي علينا أيها الإخوة، ممن نأتي بالأموال منكم، لا يأتي بالمال إلا أنتم أيها الإخوة، فأنتم الغيورون، وأنتم الذين جعل الله بين أيديكم هذا الخير العظيم. لذلك أنا سأبدأكم إن شاء الله بالتبرع، وأتبرع بهذا المبلغ 1500 ليرة سورية، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل مني ومنكم أيها الإخوة. وأنا أرجو أن تفضوا جيوبكم اليوم، وأنا أرجو أن تدفعوا 10 ثانويات شرعية، مهما بلغنا، مهما دفعنا، إذا وزعت على 10، لذلك ضاعفوا التبرعات، وسنتبرع كذلك أيها الإخوة. أرجو من كل من معه 1000 أن يدفع، معك 2000 ادفع، ادفع ما معك، لا تعذر نفسك. قال عليه الصلاة والسلام، أو قال الله عز وجل، لينفق ذو ساعة من ساعته، يعني لم يعذر أحد في الإنفاق. حتى ابنك الصغير أعطيه مال، قل له أنفق، اذهب لبناء لهذا العلم. نحن الآن نتبرع لديننا بشريعتنا. نعم أيها الإخوة، وهذا فيه من الخير العظيم ما لا يعلمه إلا الله، بدليل قوله تعالى: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فأنا أنصح لكم أن تغتنموا هذا الخير الذي ساقه الله تعالى بين أيديكم. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر، أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عدوا للمسلمين إلا أهلكته وخذلته وقصمته. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم بما شئت وكيف شئت، اللهم اكفنا شر أعداء المسلمين بما شئت وكيف شئت يا رب العالمين. ولا تدع لنا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى عبادتك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم عاملنا بألطافك الخفية، وعافنا من كل بلاء وبلية، وقنا وجميع المسلمين شر ما قضيت يا رب العالمين. اللهم وفق رئيس الجمهورية لنصرة دينك وشريعتك، اللهم وفقه لما فيه خير البلاد والعباد. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم وما قضيت لنا وللمسلمين من أمر فاجعل عاقبته خيرا وبرا ورشدا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أجر الخير على أيدينا جميعا يا رب العالمين. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وبناتنا، واحفظ أولاد المسلمين جميعا من شر شياطين الإنس والجن يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أعط كل منا سؤله، واخذ لكل منا حاجته فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمالنا آخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.